بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار.
كيف نحسن شبابنا من الفتن؟
إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر.
كيف نحصن شبابنا من الفتن؟
فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها، وأمة تحتقر شبابها أمة خاسرة، وأمة تحارب شبابها ولا توجه شبابها إلى الحق وإلى الإبداع للدين والدنيا أمة مخذولة.
حطم اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة، ارفع الرأس شموخا وارسمي بسمة تطوى على
بؤس الشفاء. الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، إنها مرحلة الشباب. فشباب الأمة هم شمسها، شباب الأمة هم قمرها، شباب الأمة هم المستقبل بعد فضل الله جل وعلا.
كيف نحسن شبابنا من الفتن؟
لذا يحاول الأعداء في الخارج والداخل بكل سبيل أن يحطموا هذا الشباب، وأن يغرقوه في بحور الشهوات، وأن يسقطوه في شباك الشبهات حتى لا يستفيق هذا الشباب أبدا.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم
أيها الشاب، قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك وعجزك وضعفك، وناجيه سبحانه وتعالى.
نأيت نأيت كثيرا كثيرا، وقد مزق الذنب في الضمير، وعشت وحيدا بئيسا حقيرا.
أيها الشاب، كن رجلا في اتخاذ القرار الآن بقوة أن تترك الصحبة التي تحول بينك وبين طاعة الله.
كيف نحصن شبابنا من الفتن؟
أن نتعلم، أن نطلب العلم من العلماء الربانيين. لا تطلب العلم من الفضائيات، ولا تطلب العلم من مواقع الإنترنت، وإنما اطلب العلم بالمكوث بين أيدي العلماء وطلاب العلم الصادقين والدعاة المخلصين.
كيف نحصن شبابنا من الفتن؟
أين الوالد وأين الأم؟ إننا نرى الآن استقالة تربوية حقيقية وقعت في كثير من البيوت من كثير من الآباء والأمهات. انشغل الوالد وانشغلت الوالدة، وصار الشاب بمفرده مسكينا يبحث عن قوته التربوي في وسائل الإعلام أو في الشوارع أو في النوادي أو في الطرقات أو بين صحبة السوء، فشعر باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلف أو أبا مشغول.
كيف نحصن شبابنا من الفتن؟ لفضيلة الشيخ محمد حسان، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كيف نحصن شبابنا من الفتن؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك، وسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال المهم في العناصر أو المحاور التالية. أولا، مكانة الشباب. ثانيا، خطر الفتن. ثالثا، فتنة الشهوات وعلاجها. رابعا، فتنة الشبهات وعلاجها. خامسا، فتنة الفراغ وعلاجها. وأخيرا، إنها مسؤولية الجميع. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يحفظ شبابنا، وأن يستر نساءنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مكانة الشباب. وسامحوني منذ البداية على سرعة الطرح والإلقاء، لأن الموضوع طويل جليل، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها، أو عن شبابها وشيوخها. وأمة تحتقر شبابها أمة خاسرة، وأمة تحارب شبابها ولا توجه شبابها إلى الحق وإلى الإبداع للدين والدنيا أمة مخذولة. وأسأل الله ألا يجعل أمتنا كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، فالشباب هم الذين نصروا الإسلام منذ اللحظة الأولى. ذكرت قبل ذلك أن الله حين أوحى إلى نبينا، كان النبي في سن 40، وهو سن اكتمال الشباب. أما الصديق فكان في 38 من عمره. أما عمر بن الخطاب فكان في 27 من عمره. وأما علي بن أبي طالب فكان في 10 من عمره. والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير وخباب بن الأرد والأرقم بن أبي الأرقم ومعاذ بن جبل، وهؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع نبينا بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب الطاهر أن يقيم للإسلام دولة من بتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فأول سفير يتحدث باسم الإسلام بلغة قوية ثابتة واضحة كالشمس في وضح النهار، استطاع بهذه اللغة أن يغرس للإسلام شجرة في أرض المغفرة، تمكن بهذه اللغة أن يضيء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، استطاع بهذه اللغة أن يشق نهرا للحياة للإسلام وسط صخور وأحجار صلدة عادية. كان شابا في ريعان الشباب لم يتجاوز 20 من عمره، انه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، واول داعية يخرج خارج حدود مكة ليبلغ دين الله. كان شابا لم يتجاوز 20 من عمره، انه لؤلؤة ندوات قريش وزهرة شبابها وقطب الرحى بين شبابها، انه مصعب الخير مصعب بن عمير. هذا قائد اخر ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش، وتحت قيادته اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي. يخرج هذا الجيش بقيادة هذا الشاب المبارك لمناطحة الصخور الصماء في حدود او على حدود الروم، لتأديب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية. هذا الشاب الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب، استطاعوا بفضل الله جل وعلا ان يدمدموا على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وان يحيلوه ركاما في ركام وترابا في تراب. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة والعناية بالشباب. فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، إنها مرحلة الشباب. الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. فشباب الأمة هم شمسها، شباب الأمة هم قمرها، شباب الأمة هم المستقبل بعد فضل الله جل وعلا. لذا يحاول الأعداء في الخارج والداخل بكل سبيل أن يحطموا هذا الشباب، وأن يغرقوه في بحور الشهوات، وأن يسقطوه في شباك الشبهات، حتى لا يستفيق هذا الشباب أبدا. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب. تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. فلا يخفى الآن على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات. فهو إن رأى القدوة في المسجد افتقدها في المدرسة، وإن رأى القدوة في البيت افتقدها في وسائل الإعلام، وإن رأى القدوة هنا أو هناك أو هنالك افتقدها هنا أو هناك أو هنالك. فهو يعيش في مجموعة هائلة من المتناقضات، من الأزمات، من المشكلات، كأنما يعيش في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من الفتن. بل إذا أخرج ابن من أبنائنا وشاب من شبابنا يده لم يكد يراها من هذا الظلام الحالك الذي يحيط به من ظلام الفتن، بل إذا امتدت إليه يد حانية طاهرة متوطئة لتنتشي له من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا، ممن لا يريدون لهم أبدا أن يتربوا على منهج الله أو على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع كثير أعي كل لفظة ترددها بإذن الله. فوقع كثير من شبابنا، أنا لا أتكلم عن شباب المنصورة ولا أتكلم عن شباب الدقهلية ولا أتكلم عن شباب القاهرة، بل أتكلم عن شباب الأمة. فأنا لا أخاطب أبدا إلا الأمة في أي موطن وقفت وفي أي وقت تكلمت. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. أسأل الله أن يشغلنا بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقع كثير من شبابنا في بحور الشهوات، وسقط كثير من شبابنا في شباك الشبهات. وقع كثير من شبابنا في بحور الشهوات، وسقط كثير من شبابنا في شباك الشبهات. وما أكثر الفتن وما أخطرها، وهذا عنصرنا الثاني بإيجاز، خطر الفتن، مكمن الخطر، أن الفتن تحيط بشبابنا من كل ناحية في جانب الشهوات والشبهات. والخطر أن الفتن تعرض على القلوب، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. فمسكين هذا الشاب الذي يرى فتنة شهوة تتمثل في امرأة متبرجة بصورة فاضحة تمشي أمام عينيه وبين يديه. مسكين هذا الشاب الذي يتصور أنه إن عاد إلى بيته وزالت هذه المرأة من أمام عينيه، يتصور هذا المسكين أن الفتنة قد زالت، قد زالت بزوال المرأة أو بعودته هو إلى بيته. فإن أغلق عينيه يرى المرأة بصورتها تتحرك أمام عينيه مرة أخرى، مع أنه في الحقيقة لا يراها بعينه الآن، مع أنه في الحقيقة لا يسمع بعض كلماتها التي استمع إليها من قبل، مع أنه في الحقيقة لا يشم برفانها العاصف الذي عصف بأنفه منذ ساعة أو ساعتين أو يزيد. لماذا؟ أو إذا أغلق التلفاز زالت عنه الفتنة، أو إذا أغلق موقعا خبيثا من مواقع هذه الشبكة المعروفة بالإنترنت زالت عنه الفتنة. لا، بل هو يغمض عينيه فيرى صور الفتنة تتوالى تترى، يصم أذنيه فيسمع كلمات الفتنة تتقاذف على سمعه هنا وهناك. لماذا؟ لأن الفتنة تعرض على القلوب كما قال المصطفى. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فتن كقطع الليل المظلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، أي بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هل تصدقون الصادق؟ في يوم واحد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو خطر الفتن. ولا أريد أن أطيل، فتنة الشهوات وعلاجها، هذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. فتنة الشهوات وعلاجها. ما أكثر الشهوات؟ هناك فتنة النساء، هناك فتنة المال، هناك فتنة الدنيا، هناك فتنة الحرص، هناك فتنة الطمع، فتن كثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الآية شهوات كثيرة، من أعصف هذه الشهوات شهوة النساء كما ذكرت، التي تعصف الآن بكثير من شبابنا لسببين: الأول كثرة المتبرجات في الأسواق والشوارع والطرقات والمواصلات والجامعات، الثاني لتعسر الزواج ومغالاة المهور بصورة مذهلة، فلم يعد الشاب قادرا على أن يتزوج في الحلال إلا إن ساعده والده أو ساعده بعض أهل الخير في الوقت الذي يرى فيه فتنة النساء تحيط به من كل ناحية، تزداد فتنة الفتنة مع ضعف الإيمان وعدم مراقبة الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. فإن ضعف الإيمان مع هذين السببين تأججت الغرائز الهاجعة واشتعلت الشهوات الكامنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا يقول نبينا كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بسطت الدنيا وكثرت فتنة الشهوات، ولا مخرج لشبابنا ولنا جميعا من هذه الفتنة الحالكة إلا بتجديد التوبة وتجديد الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه أول خطوة على طريق العلاج لهذه الفتنة، تجديد التوبة. إن وقعت عينك على امرأة ونظرت إليها نظرة محرمة للحظة ضعف انتابتك من منظور بشري، فما عليك بعد هذه النظرة إلا أن تجدد التوبة للرب العلي. إن زل لسانك بكلمة، إن زلت يدك بحركة محرمة، أو إن خطت قدمك خطوة محرمة، أو إن امتدت يدك على مال حرام، إلى غير ذلك من الشهوات الكثيرة، فما عليك إلا أن تجدد التوبة وأن تجذب ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي، وما عليك إلا أن تغسلها وتطهرها بدموع الأوبة والتوبة والندم، وأن تطرق باب ربك سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، وكن على يقين مطلق بأن الله لا يمل حتى تمل. لكن اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ اعلم بأن بابه لا يقرع إلا بقلب محب تائب خائف وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بل ما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أين أنت أيها المذنب؟ أين أنت أيها العاصي؟ وكلنا ذلك المذنب، وكلنا ذلك العاصي. قم واطرح قلبك بذل وانكسار، ما بين يدي العزيز الغفار واعترف له بفقرك وعجزك وضعفك وناجيه سبحانه وتعالى، وأنت على يقين بأنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك وعن العالمين. لله، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاء فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. المعنى رجل يركب دابته عليها الطعام والشراب يمشي بها في صحراء مهلكة، وفجأة انفلتت منه الدابة، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام والشراب، إن شئت فقل فقد كل أسباب الحياة، فاستسلم للموت في ظل الشجرة. وفجأة يرى دابته تقف عند رأسه عليها الطعام والشراب. تصور معي فرحة هذا العبد الذي عبر عنها تعبيرا خاطئا رهيبا، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبتك أيها المذنب إليه الآن وكل لحظة أعظم من فرحة هذا العبد بعودة أسباب الحياة إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولم يقل أيها المذنبون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وما أكثر الآيات وما أكثر الأحاديث. أختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبه، فقال، أي العبد، أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. قلت: لا يفتح لنا باب الجرأة على المعصية، ولا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا أبواب الرجاء. فكلما ضعفت أيها الشاب وسقطت قدمك في بؤرة معصية، فما عليك إلا أن تجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأنت على يقين بأن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب. وبعد ذلك جل وعلا يقول: شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فالحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه، وغلبت رحمته غضبه، وسبق فضله عدله، وهو القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التوبة إلى الله تبارك وتعالى وتجديد الإيمان بالله، لأن الإيمان إن ضعف في القلب صار الشاب أو المسلم أو المسلمة صار فريسة سهلة للشيطان وللهوى وللنفس الأمارة بالسوء. فالإيمان حصن الأمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال جل جلاله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فعليك أن تجدد إيمانك وأن تحرص على زيادته، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وبالحرص على أن توجد نفسك في بيئة الطاعة والخير. غير بيئة المعصية. فلقد نصح العالم الرباني من قتل 100 نفس، والحديث في الصحيحين، نصحه أن يترك قريته التي ارتكب فيها المعاصي، وأن يذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله وأمره أن يعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليه. فغير بيئة المعصية، ابحث عن بيئة طاعة في مجلس علم هنا أو هناك أو هنالك، ليزداد إيمانك بالله تبارك وتعالى. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسنه الألباني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثالثا الحرص على الصحبة الطيبة بالنسبة لعلاج الشهوات. الحرص على الصحبة الطيبة يا شباب، أيها الشاب كن رجلا في اتخاذ القرار الآن بقوة أن تترك الصحبة التي تحول بينك وبين طاعة الله. إن كانت صحبتك تؤسك على التدخين أزا، أو على شرب البنجو أو الحشيش أو المخدرات أو الحقن بالهيروين إلى غير ذلك من هذه الأمراض التي تفتك الآن بكثير من شبابنا، إن كانت صحبتك تؤزك على هذه المصائب والفتن أسى، فكن رجلا وخذ القرار بقوة الآن واترك هذه الصحبة وامتثل، لا أقول امتثل أمري بل امتثل أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أبي سعيد قال الحبيب: لا تصاحب إلا مؤمنة. رسول الله يأمرك، أنا أسألك أيها الابن الحبيب، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك الآن وهو يقول لك لا تمشي مع فلان، أسألك بالله وأنت المحب لرسول الله، هل ستخالف أمر المصطفى؟ لا والله، والله لا أظن بك إلا الخير، والله سأكون جوابك ودموعك تنهمر على وجنتيك سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق على الإطلاق، لا فرق، فلا زال رسول الله معنا بيننا بسنته الشريفة الطاهرة، لا زالت سنة رسول الله معنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. فرسول الله بيننا بسنته الشريفة الصحيحة الطاهرة التي قيض الله لها الأفذاذ من الربانيين من علماء الحديث ليذبوا عنها الضعيف والموضوع والمكذوب. رسول الله يأمرك: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ابن الحبيب أخاطبك فأنت ابني والله أيها الشاب، وأنت أيها الأخ الكريم، أنت أخي، ألا ترحم دموع والديك؟ ألا ترحم دموع والديك؟ والله لقد شاءني والد فاضل يبكي ويقسم لي بالله أنه انحنى على قدم ولده في الجامعة ليقبلها من أجل أن يغير الصحبة التي أوقعته في بحر المخدرات. ابن يجعل أباه ينحني على قدمه ليقبلها، هذا رجل فاضل ثري غني لا يحتاج من ولده شيئا على الإطلاق، لكنها الأبوة الحانية، ولكنها الأمومة التي تتمزق لحال هذا الابن الشارد وبسبب الصحبة السيئة. فأنا أخاطبك بقلبي وعقلي وكياني، فأنت ولدي وأنت أخي، خذ القرار بقوة ورجولة اللحظة واترك هذه الصحبة الفاسدة التي ستغرقك في بحور الشهوات لتخسر الدنيا والآخرة، لتخسر الدنيا والآخرة إن لم تتب إلى الله. رسول الله يأمرك: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تدخل بيتك إلا الأتقياء، فإن الصاحب يضر ضررا بالغا والمرء على دين خليله، فليظر أحدكم من يخالل. والحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم، حامل المسك هذا الرجل الصالح، اما ان تشتري منه المسك او اما ان تشم منه رائحة طيبة، كذلك الصالح هذا الشاب الصالح الذي تراه يحمل كتاب الله، الذي تراه مواظبا على مجالس العلم، الذي تراه مذكرا لك بالصلاة او بغض النظر عن الحرام، الذي تراه مذكرا لك بالابتعاد عن الفتيات والصحبة السيئة، احرص عليه، احرص على صحبته، تمسك بهذه الصحبة واهجر هذا الصاحب السيء الذي يؤزك على المعصية أزا، فستخسر الدين والدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصحبة رابعا من أعظم أسباب العلاج لفتن الشهوات أن تحرص على مجلس علم. ولقد امتن الله عليكم في مدينة المنصورة، أسأل الله أن يحفظ عليها وعلى بلدنا مصر وعلى بلاد المسلمين النعم، نعمة العلم ونعمة العلماء. امتن الله عليكم في هذه البلدة الطيبة بمجموعة كريمة من أهل الفضل والعلم، وإن دروسهم على طوال الأسبوع أو طوال الأسبوع لا تنقطع، وسمعك وبنفسك في هذه البيئة التي تجدد إيمانك والتي تعرفك بالصحبة الصالحة، واجعل لنفسك على الأقل درسا أسبوعيا لتسمع فيه عن الله ولتسمع فيه عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا في علاج فتنة الشهوات، احرص على العبادة، احرص على أداء الصلوات في أوقاتها في بيوت الله جل وعلا. وأخاطب المسؤولين الآن من على منبر رسول الله وأقول: لا تخشوا المساجد، ولا تخافوا من بيوت الله، ولا تخافوا على شبابنا أيها الآباء، إن دخل بيوت رب الأرض والسماء. فالمسجد هو المحضن التربوي الطاهر الذي يعلم أبناءنا العقيدة والعبادة والفضيلة والخلق والسلوك، وشبابنا إن لم يتعلم في المساجد فوق الأرض سيتعلم تحت الأرض في السراديب، وإن لم يتعلم في النور في هذه الأبواب والنوافذ المفتحة سيتعلم في الظلام، وسيأتي علمه مظلما بظلام هذه البيئة التي طلب فيها، وسيأتي علمه منحرفا بانحراف السراديب التي تلقى العلم بداخلها تحت الأرض. فدعوا المساجد مفتوحة ولا تحول بين الشباب وبين العلماء الصادقين الربانيين، فهم حصن أمان وصمام أمان لشبابنا الذي راح يتلقى الآن من الفضائيات ومن شبكة الإنترنت عبر مواقع خطيرة تغرق شبابنا تارة في بحور الشهوات، وتسقط شبابنا تارة أخرى في شباك الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس العلم احرص عليه. ثم أنصح بعد ذلك شبابنا أن يثبت للأسرة في البيت أن مجلس العلم كان سببا من أسباب تفوقه ولم يكن سببا من أسباب رسوبه في آخر العام، وعليك أن تعلم أنه يجب عليك أن تتفوق لإسلامك. فالمسلم متفوق حتى على نفسه، لا أقول المسلم متفوق على أقرانه، بل حتى على نفسه. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. هذه نقاط سريعة أختم بنقطة عملية لفتنة الشهوة، ألا وهي: لا تترك نفسك في أي وقت من الأوقات فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا، كما سأبين علة ذلك في الفتنة الثالثة، ألا وهي فتنة الفراغ إن شاء الله تعالى. رابعا فتنة الشبهات. وما أخطر الشبهات، لا سيما في زمن الإنترنت، فقد يبث موقع من مواقع الشبكة شبهة من الشبهات على شبابنا، فتطير هذه الشبهة لتصل إلى كل بقاع الأرض، وترى شبابنا يتداول هذه الشبهة في اليوم ذاته أو في اليوم التالي، بل لا أبالغ إن قلت في الساعة نفسها. ما أخطر الشبهات؟ مع خطر الشهوات إلا أن الشبهات أخطر من الشهوات. إن فتنة الشبهات أخطر من فتنة الشهوات، ولا أقلل بذلك من خطر الشهوة، لكن أن الشبهة أخطر، لأن الذي وقع في شهوة كالنظر إلى الحرام أو حتى وقع في الزنا أو شرب الخمر هو يعلم مسكين أنه عاص لله، وتراه منكسرا لله، وترى أنفه تحت حذائه في الطين والتراب. أما الشبهة قد يتشرب القلب الشبهة ويتصور صاحب هذه الشبهة أنه على الحق أو أنه مجاهد في سبيل الله، قد يضر من حيث يريد النفع وقد يفسد من حيث يريد الإصلاح، بل قد يسفك دما محرما وهو متصور أنه يقدم نفسه لله تبارك وتعالى. فما أخطر الشبهات، ما أخطر الشبهات. لذا يقول ابن القيم رحمه الله، وأنا أكرر هذه الكلمات لجلالها، يقول: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول: وهل أوقع القدرية، قدرية النفاة والقدرية الجبرية، وهل أوقع القدرية والروافض والخوارج والمعتزلة فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هل أوقع هذه الفرق في هذا الضلال إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فالشبهة ثمرة حتمية لسوء الفهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يترجم الإمام البخاري بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ويصدره بقول الله لرسوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فالشبهات خطيرة، يصر المبتدع على بدعته لأنه متصور أنه على السنة، يصر صاحب الباطل على باطله لأنه يعتقد أنه على الحق، وهكذا. فالخوارج الذين هم كلاب أهل النار كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشبهة، واستدلوا على شبهتهم بآية من كتاب الله حين أذعن علي لحكمهم هم بعد موقعة صفين، حين رفع أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه، حين رفعوا المصاحف على أسنة السيوف والرماح وقالوا: نحكم بيننا كتاب الله. فلما ارتضى الفريقان، فريق معاوية وفريق علي، أن يحكما في هذه الفتنة أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما، هنا خرج القراء أي الخوارج على علي وقالوا: كفر علي. لماذا؟ قالوا: لأنه حكم في كتاب الله الرجال، واستدلوا بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. أمر عجب، أمر عجب. كفر علي واستدلوا على كفره بالقرآن: إن الحكم إلا لله. فقال علي قولته الجميلة: قولة حق يراد بها باطل، قولة حق يراد بها باطل. وهؤلاء هم الذين مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله عنه وعن أبيه، فسألوه عن علي، فأثنى عبد الله بن خباب على علي بما هو أهله: وأنا أقول أقسم بالله لم يوجد على ظهر الأرض ساعتها من هو أفضل من علي، ونحن ندين الله بحب علي وحب آل بيت الحبيب النبي، لأنني أرى مدا رافضيا خبيثا يلعب على هذا الوتر، على وتر حب آل البيت، بدعوى أن أهل السنة والجماعة يكرهون آل بيت رسول الله، وحاشا وكلا. فنحن ندين الله ونتقرب إلى الله بحب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وأسأل الله أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك ومولاه. علي رضوان الله عليه الذي قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ علي الذي قال النبي في حقه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله بشهادة الصادق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنت سيدي العالمين. أثنى عبد الله بن خباب على علي فقتل القراء عبد الله بن خباب كما تذبح الشاه أو النعجة، فسألوا امرأته عن علي فأثنت على علي فبقروا بطنها واستخرجوا جنينها وذبحوها كما تذبح النعجة، ومروا بعد ذلك على حائط للنخيل سقطت بعض التمرات خارج الحائط أي خارج البستان، فانحنى بعضهم على بعض التمرات ليأكلها فقالوا ما كيف تستحلون لأنفسكم تمرا لم يؤذن لكم فيه، ولا زالت أيديهم ملطخة بدماء عبد الله بن خباب وامرأته. ويستدل على ذلك بالقرآن، إن الحكم إلا لله، هذا حق، إن الحكم إلا لله، لكن يستدل في الآية في غير مناطها تماما، كأن تقول لرجل صحيح سليم مكلف مسلم صلي فيقول لك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمر عجب، استشهاد بالدليل في غير مناطق، استشهاد باطل. تدبروا هذا الحديث أيها الشباب، الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، ما دمت تقدر على الماء. قالوا فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجاهل، إنما شفاء العي السؤال، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح إذا وجد الماء بطل التيمم، قاعدة متفق عليها، أفتوه بدليل صحيح، لكنهم كما أقول دوما لم يحققوا مناط الدليل، أو بمعنى آخر استدلوا بدليل عام لمناط خاص فقتلوا الرجل، فحكم النبي عليهم بالجهل ودعا عليهم بل واتهمهم بالقتل، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فالشبهات أيها الأفاضل علاجها بالعلم، بالعلم والفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسول الله، ولن تحصل هذا الفهم الصحيح إلا إذا عدت لتفهم الآيات الكريمة والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم أعرف الناس بالأدلة ومناطات الأدلة. قال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لابد من العلم ولابد من الفهم لهذا العلم. ترجم البخاري بابا بعنوان باب الفهم في العلم، وصدر فيه حديث رسول الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنصيحتي وعلاج هذه الفتنة لشبابنا أن نتعلم، أن نطلب العلم من العلماء الربانيين، لا تطلبوا العلم من الفضائيات، ولا تطلبوا العلم من مواقع الإنترنت، وإنما اطلبوا العلم بالمكوث بين أيدي العلماء وطلاب العلم الصادقين والدعاة المخلصين، ثم راجعوا العلماء ولا تتعجلوا أبدا قبل أن تتكلموا وقبل أن تتحركوا، راجعوا الربانيين من العلماء. وإن أفتاك عالم معروف بصدقه وتأصيله وتحقيقه وعلمه، إن أفتاك في مسألة من المسائل الكبار وكان الجواب لا يوافق ما تريد، فإياك إياك أن تتهم العالم في علمه أو في نيته أو في قوله، فالأمر دين ليس هوى، الأمر دين. ولا تحقر عالما ولا تسفه عالما ولا تتطاول على أهل العلم، فورب الكعبة إن عاقبة التطاول على الربانيين من العلماء خبيثة وخطيرة. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. لا تتطاول على العلماء، إن أفتاك العالم الصادق المعروف بعلمه فخذ الفتوى وامتثلها، لأنه لا يقول لك بهوى ولا يقول لك برأي شخصي، إنما يقول لك قال الله قال رسول الله، وفهم السلف الصالح لهذه الأدلة كذا وكذا وكذا. تتهم نفسك واتهم رأيك، ولا تتهم العالم قط. مراجعة العلماء، وأكرر، إن من أخطر ما تتعرض له بلادنا أن يحال بين العلماء والشباب، فإن حيل بين الشباب والعلماء راح الشباب ليتلقى العلم من الفضائيات أو ليتلقى العلم من مواقع الإنترنت أو حتى من الكتب دون فهم صحيح، ودون أن يسمع الشاب رجع الصدى، دون أن يسأل ويسمع، بل يقرأ ويفهم من تلقاء نفسه، فيقع في خطر عظيم. ولا زالت بلادنا إلى هذه اللحظة تجني هذه الثمرة المرة، أقولها لله، ما وقع في مصرنا في هذه الأيام الماضية أدين الله إلا بسبب الحيلولة بين العلماء والشباب. شاب متحمس غيور يريد أن يقدم نفسه لدين الله جل وعلا، لكنه لا يحسن أن يفرق بين الصح والخطأ، بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الدليل ومرتبته ومناطقه، فانطلق ليفرغ هذه الشحنة الحماسية الهائلة دون انضباط بالضوابط الشرعية، فوقع ما وقع، فسفكت دماء لم يأذن الله تبارك وتعالى بسفكها، بل حرم الله عز وجل سفكها. السبب أنه قد حيل بين العلماء والشباب، بين الشيوخ والشباب، فراح الشاب يستفتي هذه المواقع الخبيثة على شبكة الإنترنت، وراح يكون لنفسه فكرا ومنهجا ومعتقدا بعيدا عن الفهم الصحيح لمراد الله والفهم الصحيح لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم والفهم ومراجعة العلماء الصادقين، ولا بد من أن يفسح المجال لجلوس الشباب في دروس منظمة أسبوعية بين أيدي الربانيين من العلماء، وأسأل الله ألا يحرمنا من هذه النعمة، إنه ولي ذلك مولاه. خامسا، فتنة الفراغ بإجاز. والفراغ أقسام: فراغ قلبي وفراغ نفسي وفراغ عقلي. الفراغ القلبي خطر، إن فرغ القلب من الخوف من الله، من مراقبة الله، من الحب لله، يصير صاحب هذا القلب جريئا على الله، لا يتورع أن يسرق أو أن يقتل أو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يفسد في الأرض، ما دام قلبه فارغا من محبة الله ومراقبته والخوف منه، ما دام قلبه خاليا من تعظيمه لربه جل وعلا. فالفراغ القلبي خطر من أعظم الخطر على الشباب. أما الفراغ النفسي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والنفس كالطفل إن فطمتها عن المعصية بالتقوى وألهبت ظهرها بصوت الخوف من الله انفطمت وانقادت لك. قد يستصعب عليك أن تقيم الليل، قد يستصعب عليك أن تكف البصر عن الحرام، قد يصعب عليك أن تحافظ على صلاة الفجر في جماعة، قد يصعب عليك أن تحافظ على الأذكار، قد يصعب عليك أن تفعل الطاعات، لكنك إن ألجمت نفسك يوما أو يومين أو ثلاثة عن فعل المعصية وألهبت ظهرها بصوت الخوف من الله وأرغمتها على فعل الطاعة، ستنقاد لك بعد ذلك وتصبح الطاعة هينة لينة عليك بإذن الله. قال جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك ليأتيك بعد ذلك فضل الله ولتدخل معية الله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من معيته. أما الفراغ العقلي، أن يجلس الشاب طيلة الوقت بل طيلة العمر في فترة الشباب أمام هذه المسلسلات والمباريات والأفلام، أو أن يقرأ هذه القصص الخليعة الهابطة الساقطة ولا ترى عنده حصيلة إلا هذه، فهذا فراغ عقلي مدمر. قد ينطلق الآن كثير من شبابنا ورب الكعبة يردد مع هذا التائه الضائع قولته الخبيثة: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف شئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يعرف ربه، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي لأجلها ابتعث. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالذي لا يعرف ربه ولا يعرف مصيره ولا يعرف الغاية التي وجد لها كالأنعام بل هو أضل، بنص القرآن، فتنة خطيرة. بل وحوار أهل النار في النار يقولون، اسمع، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا تسلم عقلك أيها الشاب لهذه السفاسف، بل يجب أن تسلم عقلك لكتاب ربك ولكلام نبيك ولكلام العلماء الصادقين. ولا حرج البتة أن تسلم عقلك بعد ذلك لهذه الكتب العلمية الأخرى لتحصل هذا الزاد لتنفع نفسك وأمتك بعد ذلك. نحن نريد شبابا مبدعين في كل مجالات الحياة، في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والذرة والجيولوجيا وغير ذلك من التخصصات. أما أن يقضي الشاب جل عمره أو زهرة شبابه في مثل هذه السفاسف كأن لا يعيش إلا لأخبار الكرة واللاعبين واللاعبات ولأخبار الفن وما هي أحدث الصيحات في عالم الموسيقى أو في عالم الغناء إلى آخر هذا، فيعيش الشاب لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن نبيه ولا عن دينه، هذا مخطط خبيث خطير يريده أعداؤنا لشبابنا حتى لا يستوعب حجم المؤامرة التي تحيط بالأمة من كل ناحية. فيعيش الشاب متعلقا بسفاسف الأمور التي يبغضها العزيز الغفور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فهل ترضى لنفسك أيها الحبيب أن تحب شيئا يبغضه ربك العزيز الحديد؟ لا تتعلق بسفاسف الأمور، تعلق بالمعالي من الأمور. كن صاحب همة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، والعلاج أن تملأ قلبك بالإيمان وبالخوف من الله، وأن تملأ نفسك بالطاعة وأن تلهبها بصوت الخوف من الله، وأن تملأ عقلك بالمفيد الذي يفيدك في أمر دينك أو في أمر دنياك. ثم أكرر ما أصلت: لا تدع نفسك فارغا قط من عمل للدين أو من عمل للدنيا، والله أسأل أن يشغلنا وإياكم بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا، إنها مسؤولية الجميع، وأعرج على هذا العنصر المهم بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فأخيرا أيها الأحبة، أقولها لله: إنها مسؤولية الجميع، إنها مسؤولية الجميع. تربية الشباب ليست مسؤولية العلماء والشيوخ فحسب، بل قد يتربى الشاب في بيت الله تربية كريمة على العقيدة الصحيحة والفضيلة، ثم يخرج الشاب ليفقد هذه المعاني وهذه القيم عبر وسائل الإعلام المدمرة التي لا ترقب في شبابنا إلا ولا ذمة، أو ربما حتى في المدارس والجامعات وأمام مناهج التعليم، أو في الشوارع والطرقات، أو في النوادي ووسائل المواصلات. فتربية الشباب إن كنا صادقين فعلا في أن نحفظ وأن نحصن شبابنا من الوقوع في بحور الشهوات وشباك الشبهات، فيجب على الجميع أن يعمل وأن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة. الإعلام له دور، ودور رئيس، بل الإعلام الآن يدمر الفضيلة تدميرا ويقتلع الخلق الكريم من جذوره بهذه الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة والبرامج التافهة التي تعزف على وتر التمجيد والتقديس لأهل الفن ولأهل الكرة، فيخرج الشاب المسكين متأثرا بهذا الزخم الإعلامي الضاغط الذي يحيط به في كل مكان وفي كل زمان، يخرج متأثرا، تصبح أغلى أمانيه أن يصير ممثلا، وتخرج البنت وهي تتمنى أن تكون راقصة. والله لقد قرأت بعيني لراقصة تقول إن بناء جامعة لتعليم الرقص الشرقي أفضل من أن توظف هذه الأموال لبناء الجيوش وشراء الأسلحة. فن الرقص الذي يسمى الآن بالفن الراقي، الخيانة التي تسمى الآن حبا، وقد يستمر مسلسل حقير طويل في 30 حلقة ليجسد معنى الخيانة باسم الحب، ويرى الشاب ممثلا شريرا فاسدا مجرما في فيلم من الأفلام، ثم يرى الشاب نفس الممثل في فيلم آخر يمثل دور الفضيلة أو يمثل دور إمام من أئمة الزهد والعلم كالحسن البصري كسفيان الثوري إلى غير ذلك. يقع الشاب أو يقع الابن من أبنائنا في حالة تناقض نفسي رهيبة، وهذا أمر مراد. فلان الذي يراه يسرق في فيلم أو يقبل امرأة في الحرام، يا أبي أليس فلانا هذا الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا، أمر مراد ليقع الولد أو ليتقع الفتاة في هذا الانفصام النكد. فالإعلام يمثل الآن دورا خطيرا، فإن كنا نريد فعلا أن نحصن شبابنا من فتن الشهوات والشبهات، فلتقم كل مؤسسة وكل جهة بالدور الذي يجب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، لنحصن الشباب من الوقوع في هذه الفتن الحالكة. الإعلام له دور، لو وظف الإعلام توظيفا صحيحا بمقتضى كتاب الله وبمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره لاستطعنا أن نغير واقع هذه الأمة، لأن الإعلام قد اقتحم بيوتنا بل غرف نومنا، وصار يشكل الآن العقول بل والقلوب، بل لا أبالغ إن قلت إن الإعلام هو الذي يحكم العالم كله الآن. ثم التعليم، أظن أن كثيرا منكم سيتفق معي أنه صار يخشى الآن على ولده إن ذهب إلى المدرسة، والله لا أبالغ ولا ألعب على وتر العواطف، والله صار كثير من الآباء الآن يخشى على ولده أو على ابنته إن خرجت إلى المدرسة أو إلى الجامعة. فقد تحسن المناهج التعليمية أن تعلم أبناء المسلمين معلومة أو معرفة في جانب ما، لكنها بكل أسف إلى اليوم لا تحسن أن تعلم عيون أولادنا الدموع ولا قلوبهم الخشوع، بل يرى الابن تناقضا رهيبا. وما أدراك ما النوادي؟ ثم المؤسسات الدينية لم تقم إلى الآن بالدور الذي يجب أن تقوم به، فربما يأتي الشاب إلى مسجد من المساجد فيرى الطرح بعيدا كل البعد عما يفكر فيه وعما يحتاج إليه وعما يسأل عنه، فيخرج وكأنه لم يسمع شيئا على الإطلاق. إنها مسؤولية التعليم، مسؤولية الإعلام، مسؤولية المؤسسة الدينية، مسؤولية النوادي الرياضية، مسؤولية الشارع، مسؤولية كل مسؤول. ومع كل
لذلك فأنا أرى بأن أخطر مسؤولية تقع على عاتق الأسرة. أين الوالد وأين الأم؟ لا تترك ولدك حتى يصل إلى سن معينة ثم بعد ذلك تقول افعل أو لا تفعل. لا، من الآن، من الصغر قل افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، رغب رهب، فأنت مسؤول أمام الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا إخوة، إننا نرى الآن استقالة تربوية حقيقية وقعت في كثير من البيوت من كثير من الآباء والأمهات. انشغل الوالد وانشغلت الوالدة، وصار الشاب بمفرده مسكينا يبحث عن قوته التربوي في وسائل الإعلام أو في الشوارع أو في النوادي أو في الطرقات أو بين صحبة السوء، فشعر باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نعم، إنها مسؤولية الجميع. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، والله أسأل أن يحفظ شبابنا. اللهم احفظ شبابنا، اللهم رد شبابنا إلى الحق ردا جميلا، ورد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم احفظ شبابنا بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت، وإن دعيت به أجبت، وأنت أعلم به منا، ألا تردنا جميعا من آباء وشباب وفتيات وأمهات في هذا اليوم المبارك إلا وقد غفرت لنا الذنوب، وسترت علينا العيوب، وفرجت لنا الكروب. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
مع تحيات القمة للإنتاج والتوزيع الإسلامي.